الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء والإثبات الشرعي. إعداد وتقديم أستاذ وسيم عوض محمد الجنبي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكرر ترحيبنا بأعزائنا الطلاب والطالبات الذين عشنا معهم سلسلة حلقات مادة القضاء والإثبات الشرعي، وها قد وصلنا اليوم أعزائي إلى الحلقة الثامنة والأخيرة من حلقات هذه المادة. وأذكركم أعزائي بعنوان الحلقة السابقة، وهو طرق الإثبات الرئيسية، وقد كانت كالتالي: الشهادة، الإقرار، اليمين، النكول عن اليمين، القرائن. وأما حلقتنا لهذا اليوم فهي بعنوان وسائل الإثبات الفرعية. وأريد منك عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أن تمسك ورقة وقلما وأن تسجل معي محاور الحلقة، وهي كالتالي: المحور الأول القيافة، الثاني الفراسة، المحور الثالث الخبرة، المحور الرابع المعاينة، المحور الخامس علم القاضي، المحور السادس القضاء على الغائب، المحور السابع الكتابة، المحور الثامن الإشارة، المحور التاسع القسامة، المحور العاشر استجواب الخصوم، المحور الحادي عشر تعارض البينات، المحور الثاني عشر القرعة. وسؤال حلقتنا اليوم هو: ما هي وسائل الإثبات الفرعية؟ وللإجابة عن هذا السؤال الكبير نقول ما يلي: المحور الأول القيافة. ما هي القيافة؟ أولا تعريفها لغة هي الاتباع، اصطلاحا هي إلحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم. ثانيا شروط العمل بالقيافة: الشرط الأول أن يكون هناك تنازع في ادعاء الولد وليس هناك بينة لأي من المتنازعين. الشرط الثاني أن يكون المدعى به مجهول النسب أو في نسبه اشتباه. الشرط الثالث أن لا يكون مع أحد المتداعيين دليل أقوى من القيافة. شروط القائف: يشترط في القائف، وهو الرجل الممارس لهذا العمل، يشترط فيه أن يكون مسلما، عدلا، حرا، ذكرا، مجربا. ثالثا مشروعية القيافة: الأصل في مشروعيتها حديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. المحور الثاني الفراسة. أولا تعريفها لغة هي التثبت والنظر. اصطلاحا الفراسة أعزائي هي الاستدلال بالأمر الظاهر على الأمور الخفية. ثانيا مشروعية الفراسة. الأصل في مشروعيتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. مثال للفراسة: دخل رجل على عثمان بن عفان فقال له عثمان: يدخل علي أحدكم والزنا في عينيه. فقال الرجل مستغربا: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكن فراسة صادقة. المحور الثالث الخبرة. ما الخبرة؟ الجواب: الخبرة لغة الاختبار. اصطلاحا هي الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من القاضي. ثانيا مشروعية الخبرة. الأصل في ذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن يشترط في الخبير أن يكون من أهل المعرفة فعلا، ولا يشترط فيه العدد، إذ يجوز الرجوع إلى خبير واحد عدل. وقد نص القانون اليمني على مشروعية الاستعانة بالخبراء، وورد فيه وقد نص القانون اليمني على مشروعية الاستعانة بالخبراء إذ ورد في المادة 165 ما يلي: على المحكمة في المسائل الفنية كمسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها مما يدق فهمه أن تعين خبيرا عدلا أو أكثر من المؤهلين علميا وفنيا. ثالثا أدلة الإثبات الجنائي الحديث. ألف جهاز الرادار، وهو جهاز يقوم بتحديد سرعة السيارة لمعرفة تجاوزها للسرعة المحددة، ويشترط فيه ما يلي: الشرط الأول أن يخضع هذا الجهاز لفحص سنوي لإثبات ما إذا كان يعمل بصورة جيدة أم لا. الشرط الثاني يجب تركيب الجهاز بطريقة صحيحة وطبقا للتعليمات الفنية المحددة. الشرط الثالث يجب إجراء اختبار مسبق للجهاز قبل تشغيله. باء الحاسب الآلي، ويقوم بالوظائف التالية: الوظيفة الأولى حفظ البصمات ومقارنتها بالبصمات الموجودة في مسرح الجريمة. الوظيفة الثانية إنشاء ملفات أبجدية للمجرمين تتضمن أوصافا دقيقة عنهم. الوظيفة الثالثة تحليل الأصوات، وذلك في جرائم التهديد عبر الهاتف مثلا. الوظيفة الرابعة المعالجة الآلية للدلائل، وهي الآثار التي يتركها المجرم بعد ارتكابه للجريمة. الوظيفة الخامسة قراءة النتائج البيولوجية والطبية وتحليلها. جيم الطب الشرعي، ويختص بتطبيق العلوم الطبية خدمة للمسائل القضائية، فالطب هنا في خدمة القضاء. ومن أهم وسائل الإثبات العلمية ما يلي: واحد البصمات، ومن أنواعها بصمة الأصابع، وهي الركيزة الأساسية الموثوق بها لتحديد هوية شخص معين، فهي تميز كل إنسان عن غيره من الناس تماما، ذلك أن البصمات لا تتكرر أبدا، وأنتم تعرفون هذا. بصمة الكف والقدم، وظهورها يعتمد على وجود خطوط البصمة على راحة اليد أو القدم. بصمة صوان الأذن، ويمكن أرشفتها وحفظها كقاعدة معلومات يرجع إليها عند الحاجة. بصمة الصوت، وهي من الأدلة الهامة في جرائم الاغتصاب أو التهديد بالهاتف، وتعتمد على طباعة الذبذبات الصوتية وتحليلها. وهناك أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، بصمات أخرى غير هذه البصمات التي أشرنا إليها بالذكر. وهذه البصمات الأخرى هي بصمة العين، بصمة الشفاه، وبصمة الجلد، وكلها تستخدم في الإثبات. الإثبات بواسطة تحليل الدم. تستخدم هذه الطريقة لكشف شخصية الجاني في جرائم العنف والاغتصاب، كما تستخدم في إثبات البنوة. ومن المعروف أن فصائل الدم الرئيسية هي A B A B O، والاتفاق فصائل الدم في العينة المجهولة مع العينة المعلومة أهمية في الإثبات. أما إذا اختلفت الفصائل فإن ذلك يقطع بأن مصدر العينتين مختلف. الإثبات بالبصمة الوراثية. ما البصمة الوراثية؟ الجواب هي الجنسية الجينية والمورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، ويمكن أخذها من أي خلية بشرية من الدم أو اللعاب أو المني أو البول، وهي وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية ولو بعد الوفاة. التكليف الشرعي والقانوني للبصمة الوراثية. إذا كنا قد عرفنا الآن وعرفنا هذه الأنواع الجديدة من الإثباتات، فما هو التكليف الشرعي والقانوني لها خاصة البصمة الوراثية؟ هناك اتجاهان في هذا الشأن. الاتجاه الأول يرى أن البصمة الوراثية قرينة قاطعة، وقد أجازت الشريعة الإسلامية العمل بالقرائن في مجال الإثبات. الاتجاه الثاني يرى الأخذ بنتائج فحص البصمة الوراثية ولكن في أحوال محدودة ومعدودة وليس دائما، وذلك كما لو تيقن الزوج أن زوجته لم تحمل منه، ومعنى ذلك أنها لا تستخدم عند هؤلاء إلا في الحالات الضرورية جدا. ضوابط الأخذ بنتيجة فحص البصمة الوراثية في الإثبات. الضابط الأول أن يقوم بالعملية خبراء مختصون، وأن يتأكدوا من سلامة الأجهزة الفاحصة حتى لا يكون في الأمر خطأ ما. الضابط الثاني طلب التحليل يكون من قبل الأب فقط، لأنه في معنى اللعان. الضابط الثالث ألا يتم التحليل إلا بإذن الجهات المختصة، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الأخذ بالبصمة الوراثية، واعتبرها أقوى من القياس العادية، والقياس كانت الجزء الأول من حلقتنا لهذا اليوم. المحور الرابع المعاينة. ما المعاينة؟ الجواب هي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة حقيقة الأمر فيه، سواء كان ذلك في مجلس القضاء أو خارجه. رأي القانون اليمني في المعاينة. نص قانون الإثبات على ما يلي. مادة 160 للمحكمة أو من تنتدبه من قضاتها أو من قضاة المحاكم الأخرى أن تجري معاينة بأن تنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى وتطلع عليها وتفحصها لكي تصل إلى الحقيقة في شأنها، ويجوز لها أن تستعين بخبير عدل أو أكثر أثناء قيامها بالمعاينة. المحور الخامس علم القاضي تحرير محل النزاع. أجمع الفقهاء على أن القاضي يقضي بعلمه، أي بدون شهود وإنما بعلم القاضي الخاص. أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في الجرح والتعديل بالنسبة للشهود، وأن القاضي يقضي بما علم في مجلس الحكم، كما أجمعوا على أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في ترجيح إحدى البينتين على الأخرى، ولكنهم اختلفوا فيما عدا هذه المسائل. ومذهب الجمهور عدم جواز قضاء القاضي بعلمه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. محل الاستشهاد أو وجه الدلالة في الآية أنها لم تأمر، وجه الاستشهاد أن الآية تأمر بجلد القاذف إذا لم يحضر الشهود وإن علم صدقه، وجه الاستشهاد أن الآية أمرت بجلد القاذف إذا لم يحضر الشهود وإن علم صدقه، كما استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بنفاق عبد الله بن أبي ولكنه لم يحكم بقتله، وقالوا إن قضاء القاضي بعلمه يفضي إلى التهمة، إذ أن بعض القضاة قد يتخذون القضاء بالعلم طريقا إلى تحقيق مآربهم الشخصية. قال الإمام الشافعي: لولا قضاة السوء لقلت للحاكم أن يحكم بعلمه، وهذا هو الراجح وهو ما نص عليه القانون اليمني. المحور السادس: القضاء على الغائب. ضابط الغياب من حيث المسافة هو مسافة القصر عند الجمهور، ويمكن اليوم إحضار المدعي ولو بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة إن كان داخل الدولة، وأما إن كان خارجها فيمكن القبض عليه عبر الشرطة الدولية أو ما يسمى بالإنتربول. الأحوال التي يعتبر فيها الإنسان غائبا: الحالة الأولى وجوده في مكان مجهول جهالة تمنع الوصول إليه. الحالة الثانية وجوده في بلد واسعة بحيث إذا طلب لا يمكن الوصول إليه إلا بعد تجاوز مسافة القصر. الحالة الثالثة وجوده في مكان لا يمكن الوصول إليه بسبب الحروب أو غير ذلك من الظروف القاهرة التي تمنعه عن الحضور. مذاهب الفقهاء: المذهب الأول وهم الجمهور، وقد ذهبوا إلى جواز القضاء على الغائب مستدلين بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. الآية تأمر بإقامة العدل ولم تفرق بين حاضر وغائب، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أبي سفيان وكان غائبا لما شكته زوجته هند بنت عتبة. المذهب الثاني: ذهب الحنفية إلى عدم جواز القضاء على الغائب مطلقا مستدلين بقوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. الآية تضمنت الذم على الإعراض، فدل ذلك على وجوب الحضور، كما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر. المحور السابع: العمل بالكتابة والخط في الإثبات. اختلف الفقهاء في اعتبار الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات على قولين. القول الأول: ذهب الجمهور الفقهاء إلى عدم اعتبار الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات، واستثنوا بعض الحالات مثل الأوامر السلطانية أو الملكية أو الرئاسية. القول الثاني: ذهب المالكية والإمام أحمد في رواية إلى اعتبار الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، وقد استدل الجمهور على مذهبهم بقولهم: إن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزها، كما أن الكتابة تحتمل التزوير، وقد استدل القائلون بمشروعيتها بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى مسمى فاكتبوه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لأبي شاه وهو أحد الصحابة، وكتب لسراقة بن مالك وكتب صلح الحديبية. والراجح أعزائي اعتبار الكتابة من وسائل الإثبات، وذلك لحاجة الناس إليها. التعاقد الإلكتروني تعريفه هو اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول على شبكة مفتوحة للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة أو مرئية بفضل التفاعل بين الموجب والقابل. وتنقسم العقود الإلكترونية إلى قسمين: القسم الأول العقود التي تتم بواسطة الإنترنت أو عن طريق الويب، وعلى ذلك فالتعاقد عن طريق شبكة المواقع يكيف على أنه تعاقد بالكتابة، والتعاقد بالكتابة جائز شرعا. هذا هو التكييف الشرعي. القسم الثاني التعاقد المباشر عن طريق رسائل الحديث والصور والمشاهدة عبر شبكة الإنترنت. وأما إذا تم التعاقد بالصوت فقط فهذا يكيف على أنه تعاقد بالمناداة، وهو جائز شرعا. ومن باب أولى يجوز التعاقد الذي يستخدم فيه الصوت والصورة والكتابة، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي مع استثناء النكاح والصرف والسلم بسبب الشروط الخاصة لهذه العقود. التوقيع الإلكتروني هو مجموعة من الرموز أو الأرقام أو الحروف الإلكترونية التي تدل على شخصية الموقع دون غيره، وله أشكال عدة. الشكل الأول التوقيع بواسطة النسخ الإلكتروني. الشكل الثاني التوقيع بواسطة الرمز السري. الشكل الثالث التوقيع بواسطة القلم الإلكتروني. الشكل الرابع التوقيع باستخدام الخواص الذاتية إلكترونيا كبصمة اليد أو الأصابع أو بصمة العين أو الصوت. والتوقيع الإلكتروني أعزائي الطلبة يعد حجة لإثبات العقود المالية الإلكترونية عدا الشكل الأول وهو التوقيع بواسطة النسخ الإلكتروني، فلا يعتبر حجة لانعدام مسألة إثبات الصلة بين التوقيع وبين الرسالة المنسوب إليها صاحب التوقيع. أعزائي الطلاب، أذكركم بأننا لا نزال معكم في محاور حلقتنا في هذا اليوم، وهي الحلقة 8 والأخيرة، وعنوانها طرق الإثبات الفرعية. المحور 8 الإشارة في الشهادة. لا تقبل شهادة القادر على النطق بالإشارة، وهو قول جمهور الفقهاء الذين رفضوا قبول شهادة الأخرس مع وجود الضرورة، والناطق أولى بعدم القبول. أما المالكية فقد قبلوا شهادة الأخرس للضرورة، ولا ضرورة في حق القادر على النطق، إذن فالشهادة بالإشارة غير مقبولة على الإطلاق. الإشارة في الإقرار، إذا أقر المقر بواسطة الإشارة فإن كان غير قادر على النطق فيلحق بمعتقل اللسان، وإن كان قادرا على النطق فقد اختلف الفقهاء على أقوال. ظاهر كلام الشافعية أن الإقرار بالإشارة لغو، ومعنى أنه لغو لا فائدة منه، وأنه غير منتج وليست له آثار قانونية. وأما الحنابلة فقد صرحوا بالاعتداد بالإقرار من الأخرس، أي أنه معتبر عندهم. وأما المالكية فقد قالوا يكتفى بالإقرار من الناطق بالإشارة المفهمة. ولاحظ معي عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أنهم اشترطوا في الإشارة أن تكون مفهمة، بمعنى أن يكون معناها واضحا جليا لا لبس فيه. وإذا اجتمعت الإشارة والعبارة أي النطق واختلف موجبهما فالراجح تقديم الإشارة، ولعلكم تستغربون لهذا. المحور التاسع القسامة. أولا تعريفها لغة: القسامة هي اليمين، اصطلاحا هي الأيمان المكررة في دعوى القتل. ثانيا مشروعيتها: ذهب الجمهور إلى أن القسامة مشروعة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أيمان القسامة على ولاة الدم مكان البينة، وذلك في حادثة مقتل عبد الله ابن سهل الأنصاري. ثالثا شروطها: ألف الشروط المتفق عليها. الشرط الأول أن تكون الجناية قتلا فلا قسامة فيما دون القتل. الشرط الثاني أن يكون في المجني عليه أثر قتل أو ضرب فلا قسامة في الميت حتف أنفه. الشرط الثالث أن يكون القتيل إنسانا فلا قسامة في غير الآدمي. الشرط الرابع تقدم أولياء القتيل على أهل موضع القتل بالدعوى. ب الشروط المختلف فيها، وهي الإسلام والحرية في المقتول واتفاق الورثة في تعيين المدعى عليه. رابعا من الذي يحلف الأيمان في القسامة؟ المذهب الأول: ذهب الجمهور إلى أن الأيمان في القسامة توجه إلى المدعين، فإن نكلوا عنها وجهت الأيمان إلى المدعى عليهم. المذهب الثاني: ذهب الأحناف إلى أن الأيمان توجه إلى المدعى عليهم ابتداء، فإن حلفوا لزم أهل المحلة الدية. المحور العاشر استجواب الخصوم. من حق أي خصم في الدعوى أن يطلب استجواب خصمه، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تفعل ذلك، ويكون ذلك في كل الوقائع المتنازع عليها ما عدا الوقائع التي لا تجوز شرعا أو قانونا فلا يستجوب عنها. والاستجواب أعزائي نوعان: النوع الأول الاستجواب الحر، وهو الذي يتم بطلب من المحكمة. النوع الثاني الاستجواب المقيد، وهو الذي لا يكون إلا بطلب من الخصم. المحور الحادي عشر تعارض البينات. إذا تعارضت البينات يلجأ القاضي إلى الجمع بينهما، يوثق بينهما، فإن تعذر الجمع لجأ إلى الترجيح، أي اختيار إحدى البينتين وتقديمها على الأخرى. ومثال الجمع أن يتنازع اثنان دارا أو بيتا، وكل واحد منهما يضع يده على نصفها، وأقام كل واحد منهما بينة على ملكيته لكامل الدار، فإنه يقضى لكل منهما بما في يد الآخر. العمل بالبينة الراجحة. والسؤال: ما هي المرجحات؟ الجواب: المرجحات كثيرة، أهمها المرجح الأول، الترجيح بزيادة العدد في الشهود. المرجح الثاني الترجيح بقوة الحجة، فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين على الشاهد. المرجح الثاني الترجيح بقوة الحجة، فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين وعلى الشاهد والمرأتان. المرجح الثالث الترجيح بزيادة العدالة. المرجح الرابع والأخير ترجيح الحجة المفصلة على الحجة المجملة. تعذر الجمع والترجيح. ذهب الجمهور أعزائي الطلاب وعزيزاتي الطالبات إلى أن البينات المتعارضة تسقط ولا تستعمل، لأن البينات المتعارضة يكذب بعضها بعضا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن البينات المتعارضة تستعمل ولا تسقط، وعللوا ذلك بقولهم إنه يجب صيانة البينات عن الإلغاء بقدر الإمكان. المحور الثاني عشر والأخير القرعة. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مشروعة، واستدلوا بقول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، كما استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه. أمثلة لما يثبت بالقرعة: المثال الأول، القرعة لتعيين من يحلف أو لا يحلف من الخصوم. المثال الثاني، القرعة بين ملتقط اللقيط. المثال الثالث، القرعة في الحضانة. المثال الرابع، القرعة في تعيين سهام الشركاء. المثال الخامس، القرعة بين متداعيين في عين. المثال السادس، القرعة في العتق. المثال السابع والأخير، القرعة في الطلاق. أعزائي الطلبة، لقد تطرقنا في حلقتنا الثامنة والأخيرة إلى بقية طرق الإثبات الفرعية، وهي على الترتيب التالي: القيافة، الفراسة، الخبرة، المعاينة، علم القاضي، القضاء على الغائب، الكتابة، الإشارة، القسامة، استجواب الخصوم، تعارض البينات، وأخيرا القرعة. وقد استطردنا في حديثنا عن هذه الطرق من حيث التعريف والمشروعية والشروط. وفي الختام، أتمنى أعزائي الطلاب أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه المادة بالطريقة المناسبة، كما نتمنى أن يكون الطلبة الأعزاء قد استوعبوا موضوعات وحلقات مادة القضاء والإثبات الشرعي. وفي الأخير، لا يسعنا إلا أن ندعو لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
القضاء والإثبات الشرعي. إعداد وتقديم: أستاذ وسيم عوض محمد الجنائي. الإشراف العام: دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية: محمد العلي. الإخراج: رياض المحيّة.